بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين سيد الشهداء أبي الأحرار صلوات الله وسلامه عليه وعلى المستشهدين بين يديه، وأرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي المباشر في شهر محرم الحرام فقه عاشوراء. يقول الله جل جلاله في محكم التنزيل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. تشير هذه الآية فيما تشير إليه إلى ثلاث مسلكيات إجرامية تصدر عن الجبابرة والأشرار والمفسدين في الأرض، وهي الكفر بآيات الله، وقتل الأنبياء بغير الحق، وقتل الذين يدعون إلى بسط العدالة في ساحة المجتمعات والأمم، ويدافعون عن أهداف الأنبياء وشرعة الرحمن وحفظ إنسانية الإنسان، ويهدفون من وراء ذلك لخنق كل صوت يدعو إلى الحق ولإطفاء نور الله وطمسه. وتلك المسلكيات هي من جملة خطط ومشاريع الطغاة وشرار الخلق في كل عصر وزمان، ومنهم مشاهدين بنو أمية الذين سعوا للقضاء على روح الإسلام وتعاليمه السامية والقضاء على حجج الله وحفظة الدين وبعث الجاهلية وسن الملكية وتحويل الناس إلى عبيد يستخفون بهم ويمسخون عقولهم ويميتون فطرتهم ويسلبون منهم إرادتهم وكل حق إنساني بالحرية والكرامة والعدالة. في هذه الحلقة مشاهدين الأكارم نطل وإياكم على ثورة كربلاء لاستكمال بيان خطط المشروع الأموي للقضاء على الإسلام وحرف الفطرة والفكر الرشيد، كما نجيب على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل بعده، فابقوا معنا.
إن من أعظم النعم الإلهية علينا هي مجالس العزاء التي تقام لذكرى فاجعة عاشوراء. هذه النعمة الكبيرة التي تربط القلوب بمنابع الإيمان بالله وبالغيب مباشرة، التي أخافت وأفزعت الحكام والطواغيت من زمن بني أمية إلى يومنا هذا. الإمام الخامنئي دام ظله.
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، وأذكركم بأن هذه الحلقات هي مجالس مفتوحة لكم لاتصالاتكم، لمداخلاتكم، لإبداء آرائكم، وهي مفتوحة لجميع أبناء المذاهب الإسلامية. اسمحوا لي مشاهدينا أن أستقبل ضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم ولجميع مشاهدي قناة أصيل العزاء.
أهلا بكم دائما سماحة الشيخ. بالأمس بينتم بالأدلة والشواهد يعني المشروع الأموي للقضاء على الإسلام ولحرف الفطرة والفكر الرشيد، وذلك من خلال إقرارات زعماء بني أمية ومن خلال مسلكياتهم العملية، وأيضا من خلال شهادات الصحابة ومن كان حتى على مقربة منهم يعني ومن مجالسيهم. اليوم أيضا لديكم المزيد والمزيد من خلال تطاول هؤلاء على أهل البيت وعلى مشروع الإسلام وعلى حفظة الدين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الملفات الأموية في مجال تحريف الإسلام كثيرة وطويلة، ولا يسع المجال أن نذكر حتى الخلاصات، ولكن لابد لنا أن نقف عند بعضها وأن نبين بأن بني أمية والمشروع الأموي كما أحب أن أعبر عنه دائما، لأن هذا مشروع، المشروع الأموي كان يعتقد أنه لا يمكن أن يستعيد الجاهلية كما أراد أبو سفيان وصرح بذلك، لا يمكن أن يستعيد الجاهلية إلا بالقضاء على الإسلام فكرا وعقيدة وفقها وقيما وأخلاقا، فلأن لا يمكن أن يجتمع في عقل الإنسان وفي قلوب الناس، لا يمكن أن يجتمع متناقضان، منظومة فكرية أموية جاهلية ويجتمع أيضا في نفس الوقت فيها في عقول الناس يجتمع منظومة الإسلام المحمد الأصيل. هذه قاعدة على كل حال في العلم الاجتماع من القواعد الواضحة بأن الإنسان لا يمكن أن يحمل ثقافتين، لا يمكن أن يعني يكون لديه قناعة فكرية في عقيدتين، فهي القلب الواحد كما يعبر عنه القرآن الكريم، القلب الواحد. فبالتالي نحن أمام هذه المعادلة التي أراد بني أمية، أرادوا لها أن تتحول إلى واقع في الساحة الإسلامية في عقول المسلمين، هو أنه لابد من إزاحة ثقافة الإسلام المحمد الأصيل وقيم الإسلام المحمد الأصيل الذي هو قيم الأنبياء، المنظومة الدينية التي جاء بها الأنبياء والكتب السماوية، يعني منظومة العدالة والرحمة والمحبة والكرامة الإنسانية.
نعم سمحت شيخ، فقط نذكر السادة المشاهدين أن هذه المشاهد تأتينا من حرم الإمام الحسين في كربلاء. تفضل سمحت شيخ.
واستبدال هذه المنظومة بالمنظومة الجاهلية الأموية التي أسوأ من الجاهلية التي كانت قبل الإسلام كما بينت بالأمس.
نعم.
فأمام هذه المعادلة كان لابد للإمام الحسين أن يخرج، لابد أن يخرج، وهذا التكليف هو بعينه تكليف عيني على الإمام الحسين عليه السلام، لأنه هو الذي يمثل الإسلام، هو البقية الباقية من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لو سكت الحسين لا انحرف الإسلام وسجل التاريخ بأنه هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد، يعني الإسلام الأموي هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولندثر الإسلام المحمد الأصيل. وبالتالي يعني لا يمكن للإنسان بعد أن يميز بين الحق والباطل، بين الإسلام الحقيقي والإسلام المزور، وهذا الذي الآن حصل في وقتنا الحالي. هناك الكثير كما ذكرت بالأمس حتى على مستوى العلماء، على مستوى الناس يعيشون الإسلام الأموي وهم يحسبون أنهم على خطى الإسلام المحمد الأصيل.
نعم.
وكمثال الفئة الوهابية، الفئة الوهابية تعيش الآن المنظومة، منظومة الإسلام الأموي، التكفيريون الذين الآن هم أمثلة شاهدة وحية. هؤلاء في سلوكهم، في وحشيتهم، في عنفهم، في تكفيرهم، في قساوتهم، في الكثير من سلوكياتهم، هؤلاء يعيشون الإسلام الأموي ولكن لا يشعرون.
لا.
يحسبون أنهم يحصنون صنعة، ويحسبون أنهم يعشون يعتقدون بالإسلام، بالإسلام الأصيل، بإسلام الإسلام المحمدي.
لا.
ولكن هؤلاء يعيشون الإسلام الأموي في فكرهم وفي عقيدتهم وكذلك في سلوكهم في أخلاقهم. من هنا كان علينا نحن أن نبين من خلال هذه الحلقات، نبين ملفات الإجرام والانحراف الأموي حتى يتبين للناس أولا عظمة ثورة الحسين عليه السلام، لأنه لولا هذه الثورة لما بقي الآن بين أيدينا، لما وصل إلينا إلا الإسلام الأموي. لولا ثورة الحسين عليه الصلاة والسلام ما وصل إلينا الإسلام المحمد الأصيل. لولا واقعة الطف ما كان الآن عندنا نحن ميراث الأنبياء، وبالتالي الناس كانت الآن تعيش الإسلام الأموي بكل انحرافاته وهي تظن أنها تلتزم بنهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هي قضية مهمة جدا. ومن هنا المشروع الأموي من أجل القضاء على الإسلام المحمد الأصيل، ومن أجل أيضا أن يستمر بالحكم، من أجل أن يسيطر على الناس ويسيطر على الأرض والعرض ويهيمن على الناس، ومن أجل أيضا أن يستبدل، من أجل أيضا أن تهيمن منظومته الفكرية، تهيمن على الناس وتحتل عقول الناس، كان لابد له أن يكون لديه مشروع للقضاء على الإسلام، الإسلام المحمد الأصيل. كيف يقضي على الإسلام المحمد الأصيل؟ كما ذكرت بالأمس الخطة واضحة من خلال قراءة تاريخ بني أمية، وخصوصا معاوية، معاوية الذي هو نفذ المشروع الأموي، أما أبو سفيان كان هو المنظر. يزيد 3 سنوات، يعني لم يحكم مدة طويلة، وهو كان مترجم للعقلية الأموية بوحشيته وعنفه وما فعله على كل حال في كربلاء وفي المدينة المنورة وفي مكة المكرمة. نعم، من جاء من الحكام المروانيين نعم أيضا كانوا على خطى معاوية. فإذا معاوية هو الرأس المدبر للمشروع الأموي. ما هي خطة معاوية في هذا المجال؟ خطة معاوية هي أنه أن يقضي على جوهر الدين، يقضي على، يدمر ركائز الدين، روح الإسلام كما عبرتم في المقدمة، روح الإسلام. إذا دمر روح الإسلام، إذا خرب روح الإسلام، يعني إذا فرغ الإسلام من محتواه، بالتالي يكون قد وصل إلى هدفه.
نعم.
كيف يخرب محتوى الإسلام؟ محتوى الإسلام لابد أن يستهدف كما ذكرت بالأمس، يستهدف ركيزتين، أو كما عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر، الثقلين.
نعم.
إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وأهل بيتي.
نعم.
لابد أن يحرف القرآن، لابد أن يحرف القرآن لفظيا كما ذكرت.
نعم.
وكذلك معنويا، ولابد أيضا أن يقضي على الثقل الثاني الذي هو له دور أهم من القرآن كدور، أنا أتكلم القرآن هو أقدس، هو الثقل الأكبر، ولكن أهل البيت لهم دور أهم في حفظ الإسلام. لماذا؟ لأن القرآن كما القرآن حمال، القرآن صامت كما يعبر أمير المؤمنين، وأما أهل البيت فهم الذين يفسرون القرآن، هم الراسخون في العلم، وبالتالي حفظ القرآن معنويا لا لفظيا، حفظ القرآن معنويا متوقف على وجود أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
نعم.
حفظ سنة النبي، سنة النبي. طيب لابد أن يكون هناك لها حفظة ورثة يرثونها يحفظونها يدفعون عنها التزوير، تزوير المزورين وإبطال الجاهلين. فلابد أن يكون هناك شخصيات من هنا. هذه فلسفة الإمامة، لأنه لكل قوم هاد وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. من هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الثقلين ذكر هذه المعادلة المهمة جدا، والتي للأسف يعني نحن لم نبين دلالات هذه المعادلة. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وأهل بيتي، لن يفترقا.
تأبيد،
لن يفترق تأبيد، لأن الله عز وجل بحكمته يعلم بأنه لو بقي القرآن لوحده لاستطاع المحرفون أن يحرفوا القرآن. لو لم يحرفوه لفظيا كما حاول معاوية أن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم لحرفوه معنويا. فكان لابد أن يكون هناك شخصيات مقدسة عالمة معصومة. هي فلسفة الإمامة، إني جاعلك للناس إماما، قال لا ينال عهدي، وقال من ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ما هو دور الإمام؟ دور الإمام وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. هذه فلسفة أنه لابد أن يكون هناك إمام مع القرآن إلى يوم الدين. وهذا دليل على أن هناك إمام حي، لابد أن يكون هناك إمام حي طالما أن القرآن موجود، وطالما أن القرآن لم يرفع. على كل حال هذا حديث نتكلم عنه إن شاء الله في أبحاث الإمامة. فإذا المعاوية أدرك أنه لابد أن يحرف القرآن، ولابد، وهذا هو الأهم وهذا هو الأخطر في المشروع الأموي. وعلم معاوية سر هذه المعادلة، لابد أن يقضي على أهل البيت، يغتال أهل البيت، يغتالهم معنويا وجسديا. لأنه طالما أن أهل البيت موجودين لا يمكن تحريف القرآن، طالما أن أهل البيت موجودين، طالما أنهم موجودون لا يمكن أن يتلاعب بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى لو تلاعب تنكشف اللعبة، لأن هناك حافظون للقرآن، مفسرون للقرآن، وهناك حافظون لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا الآن لا قبل أن أبدأ فيما فعله معاوية في 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 مشروعه للقضاء على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، اسمحوا لي هنا أن أعود مرة أخرى إلى ما فعله معاوية من تحريف معنوي للقرآن. أنا بالأمس ذكرت مثال تحريف عقيدة قرآنية مهمة جدا، وهي أن الإنسان مخير. الإنسان ليس مسير، ليس مجبر، كما أراد معاوية أن ينشر هذه الثقافة. قال بأنه يزيد خلص الله عز وجل هو اللي انتخب يزيد، هذه مشيئة الله. تعترضي يا أم المؤمنين على مشيئة الله؟ أنت مخالفة للقرآن. فحفر لها حفرة ورماها في الحفرة. نعم. فإذا هذا التحريف معنوي للقرآن. طيب، من التحريفات المعنوية للقرآن، وهي كثيرة جدا جدا جدا، لا يسع المجال أن أذكرها، من التحريف المعنوي للقرآن يعني كل ما فعله معاوية من مخالفات شرعية. مثلا يحلل الربا، تصور الربا الذي نزلت فيه الكثير من الآيات التي تنهى نهيا شديدا عن حرمة الربا، ولكن معاوية كان يتعامل بالربا وينشر الربا على الطريقة اليهودية. الأصنام، كم القرآن نهى عن عبادة الأصنام؟ معاوية كان يتاجر بالأصنام. طبعا قد يكون هذه الكلمات أو هذه المعلومات قد تكون غريبة عن أذهان الشيعة والسنة، ولكن كل ما أذكره لي دليل عليه معتبر من كتب إخواننا أهل السنة والجماعة. يبيع أصنام، بيتعامل بالربا، يبيع الخمر، يسمح ببيع الخمر الذي هو رص من عمل الشيطان. لم يترك قضية قرآنية، لم يترك أساس قرآني، قضية قرآنية، وإلا ارتكب معاوية خلافة من أجل ماذا؟ من أجل أن يضرب القرآن الكريم، من أجل أن يحرف القرآن الكريم، لأن الناس ترى حاكم خليفة باسم الإسلام يحلل الربا، بعد عندما يقرؤون في القرآن أن الربا حرام بيفكروا أنه هذه الآية نسخت. طبعا لهذا السبب معاوية عندما أراد أن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم لوين راح؟ راح المدينة وهو حاكم وعلى منبر الرسول وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هناك حذف بسم الله الرحمن الرحيم، فضج أهل المدينة: يا معاوية سرقت القرآن، سرقت الصلاة، عمود الدين. قالوا له سرقت، لأنهم يعلمون أنه فعل ذلك بنية خبيثة، سارق، مجرم، محرف، هكذا قالوا عنه أهل المدينة رضوان الله تعالى عليهم، ما سكتوا. وهكذا كل ما فعله معاوية من جرائم هي في الواقع أراد أن يحرف القرآن، ولكن تحريف معنوي للقرآن الكريم. جيد، هنا طبعا لا أريد أن أبين لكم كل التحريفات المعنوية للقرآن الكريم، ولكن قليل منها. أولا لاحظوا القرآن الكريم يقول شورى، شورى بينهم، شورى، في شورى في الإسلام. طبعا مع غياب المعصوم، مع غياب المعصوم أيضا هناك أيضا هناك من نحن ما نعبر عنه يعني أن يكون فقيه حاكم، بغض النظر عن هذا الموضوع. الشورى في القرآن الكريم واضحة أن الحكم لابد أن يكون مع الشورى. المعاوية لغى الشورى، لغى الشورى. القرآن الكريم أيضا يعبر عن الحكم بأنه حاكم، ولي، ولي يعني يتولى شؤون المسلمين، عاملها ملك عضوض. ماذا؟ طيب العصبية القبلية، الملك العضوض، الحكم بالوراثة. الآن هذه الأنظمة الحكم بالوراثة، نحن من أين نعلم أنه هذه إسلام أموي؟ الآن بدول الخليج هذه الوراثة، من أين نعلم أن هذا إسلام أموي؟ من ثورة الحسين. نعم، عقيدة الجبر، الطاعة المطلقة العمياء للحاكم، يركب على ظهرك وبجلد جلدك وبجلدك، ولا بد أن تطيع وتسمع. هو هذا الإسلام؟ هو هكذا القرآن؟ القرآن قدم منظومة العدالة. القرآن قرآن العدالة. كم تحدث القرآن الكريم عن العدالة؟ ليقوم الناس بالقسط، لأن تبروهم وتقسطوا إليهم. أصلا الإسلام بكلمة واحدة والعدالة، ولكن معاوية قال بأنه هذه العدالة ليس مسؤولا عنها الحاكم. الحاكم كان ظالم، كان أشد الناس، إلا أن يصدر منه الكفر البواح، يعني إلا أن يصعد ويقول لهم أنا كفرت يا جماعة، كفرت بدينكم، وهذه طبعا لن يفعلها أحد.
طيب. ربما اعتذروا له بأنها ساعة تخلي، ولعله يتوب أيضا.
أيضا أخيرا في العربية السعودية ظهر أحد العلماء الوهابية، أو لا علماء الوهابية، هني المدرسة الأموية يعني على طريق ابن تيمية، قال حتى لو خرج الولي العهد، هلا الولي العهد أو الحاكم ما أعرف، هلا أنا ناسي، بس بعتقد هو كان يتكلم عن الولي العهد، بأنه لو خرج وزنى وشرب خمر بث مباشر، ليس لك الحق أن تعترض عليه. لا، قبل ثلاث سنوات يعني سمعنا هذا.
السجون لغيره وله المغفرة يعني.
لأنه معاوية زور هذا، أنا بسميها الأمويات. معاوية دس أحاديث، ومن هذه الأحاديث هي هذه، بأنه أولا إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ومعاوية كان يجتهد ويخطئ وهم له أجر، يعني بيركب على ظهرك وبيظلمك ويفعل كل ما يفعل، اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني بيظلمك ومأجور. ثم أيضا اخترع أحاديث أخرى بأنه أن عليك أن تطيعه ولو كان رأسه زبيبة، عليك أن تطيعه، ولو جلد ظهرك وأكل مالك، وأنا من عندي أقول لو ركب على ظهرك وهتك عرضك لابد أن تطيع وتسمع.
عجيب يعني، هذه
هذا
في
التحريف
شريعة الخوف
للقرآن.
الشرعية غير موجودة.
يعني القرآن الذي تكلم عن العدالة، منظومة العدالة، هل منظومة العدالة والكرامة الإنسانية في القرآن؟ أصلا الإسلام هو كرامة إنسان، الإسلام هو حرية، الإسلام هو عدالة، هذا هو جوهر الدين، الإسلام هو رحمة. ولكن معاوية يريد أن يقدم الإسلام بطريقة أخرى على وباسم الإسلام. طيب، سب أهل البيت، هلأ سأتكلم عن هذا الأمر، التكفير، تفريق المسلمين، تقطيع الجثث، يعني قطع الجثث، قطع الرؤوس وحمل الرؤوس. طيب، ثم عفوا أنا لأنه جيد، حمل الرؤوس، ثم قتل الأطفال، سبي النساء، كما أنا ذكرت، أنا أذكر أكثر من مرة أنه أذكر أهل اليمن وبذكر المسلمين، معاوية أرسل بسر بن أرطأ إلى اليمن، فقتل ما بين 70,000 إلى 120,000 من أهل اليمن، وقتل النساء وسبى النساء، وكانت تباع المرأة اليمنية المسلمة المسبية، كانت تباع بحجم بعظم فخذها. الله أكبر. هذا معاوية، هذا على عهده. ذبح الأطفال.
سمعت شيخ، وصل التبرير لهذه الأفاعيل الشيطانية الخبيثة المجرمة أنه أحيانا تصدر من والي وهو ليس له علم، يعني تصدر من ابن زياد وهو ليس له علم، تصدر من عامل لمعاوية وليس له علم. إلى هنا وصل التبرير سمحت الشيخ.
نعم، من الجرائم أيضا، من الأمور التي فعلها معاوية أن الرشوة، شراء الذمم، فرض الضرائب، مساكين أهل الأمازيغ. أهل الأمازيغ نكل فيهم معاوية تنكيل واقعا. أنا كل ما أقرأ يقشعر بدني. أهل الأمازيغ البربر كان يأخذ منهم ضرائب كبيرة عالية جدا، والعائلة البربرية التي لا تدفع الضريبة كان يأخذ بناتهم، يأخذهم سبايا، هم مسلمون مسلمات يعني، أو يشتر يعني يأخذ أبنائهم، يأخذهم عبيد. هذه طيب، ماذا أخبركم عن
يعني
عن
يسترق أبنائهم،
المعنوي
يسترقهم كما كانوا في الجاهلية، إذا لم يدفع الربا يسترق أبنائه أو يستعبده يعني.
طيب، شن حروب من أجل الغنيمة، حروب كان يبعث ناس على العراق من أجل الغنائم، حروب يقتل الناس عشرات الآلاف من الناس. تسليط الحيوانات المفترسة على المعذبين، الآن اللي بيعملوها الأمريكان نفس
الطريقة،
كلاب
وغيرها،
بسجن أبو غريب. هني هؤلاء الأمريكان، هني نفس الخط، نفس الاتجاه، الخط السفياني. تعليق النساء بثديهن،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
دفن الناس أحياء، سمل الأعين، هذه طبعا نسبوها إلى الرسول كذبا وزورا، هذا فعل معاوية. الإلقاء من المباني العالية كما فعلوا بمسلم بن عقيل. قطع الألسنة، ذبح الأطفال أمام أولادهم، إجبار البربر على بيع نسائهم وأبنائهم، أهل الأمازيغ، حي الله أهل الأمازيغ، لأنهم كانوا مخلصين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ماذا؟ دفع جوائز، آتوني برأس عمار، آتوني برأس عمرو بن حمخ الخزاع، يدفع جوائز حتى يأتي بالرأس. ماذا؟ هذا كله تحريف للقرآن، تحريف معنوي للقرآن، لأنه يريد أن يقول معاوية بأنه هذا هو الإسلام، أنا ما أفعله، أنا حاكم مسلم، وبالتالي هذه تصبح سنة. ومن هنا حينئذ معاوية يحرف القرآن بهذه الطريقة. هذا طبعا أنا كل ما ذكرت عندي دليل عليه، ولكن المجال لا يسع. أنا هنا أريد الآن أن أنتقل إلى ملف آخر، وهو أن الخطة الأموية كما ذكرت، أولا تحريف القرآن لفظيا ومعنويا، ثانيا كما ذكرت هو القضاء على أهل البيت. وهنا في هذا المجال أيضا الملفات كثيرة جدا، وربما يعني سمع المسلمون ماذا فعل على كل حال معاوية في أهل البيت وبعد ذلك يزيد، وهذه القضايا على كل حال سمعوا ما سمعوا. ولكن أنا أريد أن أقدم نموذج فقط يعني لما فعله معاوية في أهل البيت. طبعا أهل البيت أنا ما أحتاج أن أذكر يعني من هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأقل حقوقهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أقل حق لأهل البيت غير حق الطاعة وحق لهم حقوق كثيرة على الأمة. ولكن معاوية يعلم بأنه إذا لا يقضي على أهل البيت، إذا لا يعطل أهل البيت، عطل الأمير المؤمنين جاء إلى الحكم، أول ما جاء أمير المؤمنين للحكم عرف معاوية بأنه إذا حكم أمير المؤمنين بعد حينئذ لن تصل إليه، وسيقدم الإسلام كما هو، لا يمكن أن ترجع الجاهلية. لهذا السبب أول سنة معركة الجمال، معركة صفين، يعني 4 سنوات لم يترك معاوية طريقة. وأنا طبعا أعتقد بأن الذي قتل عثمان هي كانت مؤامرة من معاوية وعمر بن العاص، وأنا عندي الأدلة على ذلك. وفعل وكانت فتنة عثمان وفعل ما فعل ما فعل. معاوية كان يعني يستهدف أهل البيت بأي طريقة بأي أسلوب، بحرك الصحابي من هنا، بيشتري ذم الصحابي من هنا، ويفتن الناس. والحروب هذه الحروب من مسؤول عنها؟ بحسب الظاهر هلا معركة الجمل طلحة والزبير أم المؤمنين عائشة، لا، المحرك لهذه الحروب هو معاوية، صانع الحروب، صنع حروب. وعلى كل حال بالتالي معاوية كان عنده خطة للقضاء على أهل البيت، اغتيال أهل البيت، اغتيالهم جسديا واغتيالهم معنويا، لم يترك وسيلة معاوية إلا وهكذا كان يزيد. وعلى كل حال القضية في كربلاء واضح، وأنا سأتكلم غدا عما فعله يزيد بالخصوص في أهل البيت في كربلاء. ولكن وأنا سأقدم لكم نموذج مما جريمة من جرائم التي فعلها معاوية في حق أهل البيت، الذين كما ذكرت طالما أن النبي يذكر في أهل البيت من حديث الدار، يعني من بداية البعثة إلى الغدير وما بعد الغدير، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، وأني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وهم سفينة النجاة، ولم يترك. والآيات التي نزلت في أهل البيت، آية المباهلة وآية التطهير وآية الولاية، كل هذه الآيات التي نزلت في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كل هذه الأحاديث في أهل البيت، الأحاديث في علي عليه الصلاة والسلام، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، كل هذا. بالرغم من ذلك معاوية استطاع واستغل أنه في الشام بعيد عن المدينة المنورة، استغل هذه القضية وقلب حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام هو حب أهل البيت، قلب حب أهل البيت إلى بغض، كما يقول الذهبي بأنه رب أهل الشام على النصب. نصب، هذا النصب الذي هو يعني هو أبشع من الكفر. الذهبي يقول، لاحظوا هنا في هذه النصوص، سب أهل البيت، سب علي على المنابر صارت سنة. وهو يقول بأنه هذه سنة،
يشيب عليها الصغير والشاب ويشيب عليها الكبير.
نعم، لاحظوا مثلا سب أهل البيت كما يذكره صحيح مسلم بكل صراحة، يقول بأن معاوية علم سنة سب أهل البيت، سب علي عليه الصلاة والسلام. لاحظوا في صحيح مسلم، أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب، ليش ما بتسب أبا تراب يا سعد؟ طبعا سعد كان من كبار الصحابة، وسعد كان شاهدا على الآيات التي نزلت في أهل البيت، وكذلك على الأحاديث الكثيرة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد، سعد كان عنده جرأة، ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله. ذكر ثلاث فضائل فقط سعد، فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. ذكر ثلاث فضائل. سمعت رسول الله يقول له لعلي، خلفه في بعض مغازيه، فقال له: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى؟
حديث حتى المنزلة، تعرف منزلة الشهير.
المنزلة، اقرأ القرآن الكريم الذي دائما يجمع قرآن موسى وهارون، هارون وموسى على كل حال، إلا أنه لا نبوة بعدي. ثم ثانيا سمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال فتطاولنا عليها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتى به أرمد فبصق في عينيه من ودفع الراية إليه فارتد بصيرا ففتح الله عليه. ولما قصة خيبر على كل حال معروفة.
معروف.
ثالثا ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا، هذه آية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. من أنفسنا؟ علي. وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لا نطلع على الظل. فقال: أنا طالما سمعت هولي ثلاثة بيكفيك لمعاوية حتى تعرف من هو علي. ولكن معاوية لم يرتدع وأسس سنة السب، وكانت المنابر على المنابر، على المنابر كان يسب علي، كان يسب على المنابر 60 سنة حتى جاء عمر بن عبد العزيز وأوقف هذه السنة الأموية.
ويريد أن يقرن ذلك بصلاة الجمعة، يعني يتعبدون بالسب، يتدينون بالسب، وليست المسألة فقط يعني كمعارضة سياسية لخصم، يريد أن يقرن ذلك بالدين ويجعله شرعة.
نعم، هو لماذا كما ذكرت بالأمس، لماذا يريد أن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم؟ يحذفها، هو كان يحذفها بالشام، بس أهل الشام ما كانوا يعرفوا، فأراد أن يحذفها وين؟ في المدينة حتى تصير سنة. وأيضا هو عندما ذهب إلى المدينة، أيضا في بعض الروايات التاريخية تقول صعد إلى المنبر فنال من علي، فقام له أهل المدينة قالوا له: ماذا تفعل؟ عم تسب الإمام علي، بتسب في المدينة على منبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا السبب في الحديث: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. ولكن ما قتلوه. فكانت إلى الآن، نحن ما زلنا الآن نعيش هذه المصيبة، هذه الثقافة الأموية ما زالت إلى يومنا. على كل حال، فمعاوية كان يتقصد أن يفعل ذلك باسم الإسلام على المنبر يوم الجمعة في الصلاة، من أجل ماذا؟ من أجل كما ذكرت أن يشوه الإسلام ويدمر الإسلام باسم الإسلام. ولهذا السبب خرج الإمام الحسين. لو معاوية فعل ما فعل، لو المشروع الأموي فعل ما فعل باسم الجاهلية، باسم القيصرية، يمكن أنا متأكد أن الإمام الحسين يمكن ما خرج.
لأنهم يكونوا مفضوحين بهذه الطريقة. ومعروف خطهم وين، وخط أهل البيت، وخط الإسلام وين.
ولكن لأنه كان يفعلها باسم الإسلام، ولأن المشروع الأموي أراد أن يهدم الإسلام باسم الإسلام، من أجل هذا خرج الإمام الحسين وقال: إذا لا أخرج لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، من الدين إلا رسمه. لاحظوا أيضا من الروايات أيضا المهمة جدا التي تدل أنه كيف كان معاوية يحاول اغتيال أهل البيت، تشويه سمعة أهل البيت، فضائل أهل البيت أخفاها، وفي فضائل جعلها نقلها إلى أشخاص، إلى بعض الصحابة، ليس حبا بالصحابة إنما كرها بعلي. وكان أيضا كل من كان يحدث في فضائل أهل البيت كان يعاقبهم، وكل من كان يظن أنه يتبع أهل البيت من شيعة علي كان يقتله. يعني معركة شاملة، حرب شعواء على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الذي حصل في كربلاء هذه كانت آخر الفصول، آخر الفصول. فلاحظوا هنا معاوية مثلا ماذا كان يفعل، بأن لاحظوا هذه ذكرها الذهبي، الذهبي الذي هو عنده هوى أموي، هو تلميذ ابن تيمية، يقول: وخلف معاوية، أو هي خلف، خلف معاوية خلق كثير يحبونه، وإن كان أنا بعتقد الأولى هو الأصح، خلف معاوية خلقا كثيرا يحبونه ويتغالون فيه، لأنه كان يقول لأهل الشام أنه أنا وصي الرسول. وفي رواية أنا أذكر في التاريخ، رواية تاريخية، بأنه عندما جاء إليه وفد مصر أوهم الناس أنه هو النبي، أوهمهم لأهل مصر هو النبي. طبعا أنا بعدين إن شاء الله إذا أحد يعني يريد على كل يعني. وإما قد ملك، إما قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاء. لاحظوا هذا الذهبي كيف بده يبرر لمعاوية أنه يعني سلب عقولهم لأهل الشام بالكرم وبال على وتربى أولادهم على ذلك. وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة، يعني قليل، لأنه الصحابة كانوا مع أهل البيت. لهذا السبب أنا دائما أقول للشيعة: أنتوا ما تصدقوا الوهابية اللي دائما يحاولون يلقنوكم أن أنتوا ضد الصحابة. الصحابة تاريخيا مع أهل البيت، الصحابة ضد معاوية، ضد الوهابية، يعني ضد ابن تيمية.
هو صعب عليه أن يعني أن يستميل الصحابة، فاستمال هو وولده أبناء الصحابة أو بعض أبناء الصحابة كعمر بن سعد.
يسير، هو يقول يسير من الصحابة، اشترط ضعفاء النفوس. وإلا الصحابة بشكل 45 صحابي بدري استشهد مع أمير المؤمنين بدري. فالصحابة، نحن نحب الصحابة، نحن نقدس الصحابة، والوهابية الذين هم أتباع معاوية وأتباع ابن تيمية هم الذين قتلوا الصحابة، وهم الذين يكرهون الصحابة. ولكن الآن الوهابي للأسف استطاع بحركة إعلامية كبيرة جدا أن الشيعة ضد الصحابة، الشيعة يسبون الصحابة، الشيعة يكرهون، وهذا غير صحيح. وللأسف هناك بعض الشيعة انطلت اللعبة الوهابية على أذهانهم. على كل حال يقول: وحاربوا معه أهل العراق، أهل العراق يعني حاربوا مع أمير المؤمنين، والذهبي ما يريد يقول أمير المؤمنين، ونشأوا على النصب.
هو يقول،
لا الذهبي يقول،
لا
يعني نشأوا، هو لا يريد أن يقول رباهم، الذهبي يريد
يعني نشأوا من بالعبارات. عندياتهم، يعني هم يعني من عندياتهم نشأوا يعني على ذلك،
يبنيها على الفعل المجهول يعني. لكن هذا على كل حال، وإن كان أنا الذهبي على فكرة يعني عنده بعض الأمور فيها إنصاف يعني، ولكن بالنهاية هو تربية ابن تيمية. لابن تيمية عندما كتب منهاج السنة ونظر للفكر الأموي، وأيضا لم يترك فضيلة لأهل البيت إلا وانتقص منها وحرفها على طريقة معاوية. علماء أهل السنة والجماعة في عهد ابن تيمية 4 قضاة حكموا عليه بالسجن وأنه ناصبي، ومات في السجن. هذا ابن تيمية. طيب جيد، فيقول: نشأوا على النصب. مين اللي نشأن على النصب؟ مين اللي رباهم على النصب؟ معاوية 20 سنة حكم، علمهم على النصب. ما هو شو النصب؟ النصب يعني يتدين، يعني عنده العداء لأهل البيت دين دين دين. فهذه يعني تصور، يحول شخصيات أهل البيت من مقدسة إلى شخصيات يعني شخصيات مكروهة في أذهان المسلمين.
يعني حتى قيل: وهل علي يصلي؟ يعني
علي بعدين عرفوا أنه بيصلي. هل يقولون أهل الشام لا يميزون بين الناقة والجمل؟ لا، هل يبررون لمعاوية أن أهل الشام هن بسطاء؟ لا، أهل الشام ما كانوا بسطاء،
هناك كان تضليل.
أهل الشام كان تضليل، نعم كان في عملية تضليل إعلام 20 سنة، لأنه أنتم تعلمون أنه تغيير الثقافة لا يتم بسنة وسنتين،
يحتاج إلى وقت.
أنت بدك تغير ثقافة يحتاج إلى تغير أجيال، فمعاوية عمل عملية هذه التغيير الثقافي خلال 20 سنة. طبعا نجح في الشام ولكن لم ينجح في المدينة المنورة، لم ينجح في العراق. لماذا؟ لأنه بالعراق كان في أهل البيت، كان في الصحابة، وبعدين الذي أفشل المشروع الأموي الذي كما ذكرت اللي هو إفساد في عقول الناس، إفساد ثقافي وفكري وقيمي، الذي أفشله هو الإمام، هو دماء الإمام الحسين في كربلاء. دماء الإمام الحسين فضحت بني أمية، فضحتهم وكتبت بالدم أن المشروع الأموي هو مشروع، أن ليس فقط هو مشروع مخالف للدين، بل هو مشروع يريد أن يقضي على الإسلام ويقضي على الدين.
نعم. سمعت شيخ. نعم. اسمح لي فقط أن نستقبل بعض يعني الاتصالات والرسائل. الباب مفتوح لكم مشاهدين الأكارم للاتصال. هذه الرسالة الصوتية من صديق البرنامج دكتور أحمد من لندن. مخرج لو سمحت تفتح الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تحياتي إلى الدكتور جمال وإلى سماحة الشيخ الفاضل الشيخ أسد محمد قصير.
تحياتي لك.
حلقات رائعة وخصوصا هذه حلقة هذا اليوم. أنا من وجهة نظر أهل السنة أقترح أن تقسم جرائم بنو أمية إلى 5 أقسام. القسم الأول جرائم ضد الله سبحانه وتعالى نفسه، من عقيدة الإرجاء والجبرية والتشبيه والتكسيم لصفات الله سبحانه وتعالى، ثم النصب. النقطة الثانية جرائم ضد الرسول الله صلى الله عليه وآله نفسه، من دفن لأحاديثه الصحيحة واختراع لأحاديث مزيفة. نمرة 3 الجرائم ضد آل البيت، وقتل ولعن وقتل الإمام علي وقتل الإمام الحسن ثم قتل الإمام الحسين عليه السلام. نمرة 4 سفك دماء الصحابة مثل عمار بن ياسر وأهل بدر الذين قتلوا 70 منهم وآل المدينة في وقعة الحرة. نمرة 5 جرائم بني أمية ضد عامة المسلمين من تزييف العبادات والعقائد والتي ما زالت موجودة إلى اليوم. الحقائق على الأرض تثبت هذا، لأن بنو أمية أنشأوا المنظومة الفرعونية، فرعون وقارون وهامان. حياكم الله وبارك فيكم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شكرا للدكتور أحمد، جزا الله خير على هذه المداخلة. مجموعة أيضا من الأسئلة سمعت شيخ سنطرحه عليك بعد أن تكمل ما تبقى من هذه المطالعة القيمة. تفضل سمعت شيخ.
التقسيم الذي ذكره دكتورنا العزيز فعلا تقسيم، أنا عندي نفس التقسيم. أنا مقسم يعني جرائم المشروع الأموي نفس التقسيم، جرائمهم في على جرائمهم في حق القرآن، في أهل البيت، حتى في الصحابة، وفي أيضا أنواع من الجرائم، جرائمهم بحق الإنسانية. يعني الملف الأموي بالتعبير المصري منيل بألف ليلة.
نعم.
يعني لم يتركوا قبيح إلا وارتكبوه، كما ذكرت، لأنه هو مشروعهم هو ليس فقط القضاء على قيم الإسلام المنظومة الدينية، يعني يريدون تغيير فطرة الإنسان، قيم الإنسانية. فمثلا قضية قتل الأطفال، ويعني جزاه الله أجاد عندما عبر الطريقة الفرعونية، لأن الطريقة الفرعونية هي هذه، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. طيب ماذا يفعل؟ يستضعف طائفة منهم، يذبح أبنائهم. معاوية نفس الطريقة فعل، ذبح طفلين في حجر أمهما، فهامت في اليمن، فهامت على وجهها في الصحراء جنة. الآن هؤلاء الدواعش، الآن هؤلاء جماعة معاوية، طبعا المساكين هؤلاء جماعة دواعش، الآن مساكين مخدوعين بروايات، هالروايات يا جماعة، وهذه الروايات الآن للأسف هي الآن موجودة في كتب تسمى بالصحاح، مخدوعين بروايات. هذا من خدعهم؟ معاوية هو الذي دس هذه الروايات. ويستحيي نساءهم، هكذا فعل معاوية، 7 نساء مسلمات. على كل إنه كان من المفسدين. هذه طريقة فرعون، طريقة الطغاة. نمرود نفس الأمر. نمرود أيضا كان يستعمل الحرق، يريد أن يحرق إبراهيم. الآن معاوية نفس الأمر، استعمل الحرق. الآن التكفيريون على نهج معاوية، ولا بالإسلام في حرق،
حرق شو اسمه الطيار كساسبة، يعني صدم العالم بهذه الطريقة يعني التي فعلوها، بهذا الحرق الذي فعلوه بهذا الطيار الأردني جماعة داعش. يعني شيء كان صدم العالم يعني.
بالإسلام في ذبح. القرآن يقول فرعون كان ذبح. هلا جماعة الآن، جماعة هؤلاء جماعة التكفيريين هؤلاء، القرآن يقول هو القرآن صف أنه كان ذبح. معاوية اخترع لهم الرواية، دس في كتب أهل السنة. جئناكم بالذبح يا جماعة، القرآن يقول لكم فرعون هو الذباح، النبي ما كان ذباح. هي قضية بني قريظة، هذه أكذوبة، هذه هولوكوست. النبي لم يذبح بني قريظة. أنا عندي 20 دليل، وإن كان طبعا هناك الآن هناك من يثبتها من المؤرخ. أنا عندي 20 دليل بأن النبي لم يذبح اليهود كما الآن يصوره البعض، ولكن للأسف الآن صارت ثقافة. ولكن نحن دائما لابد أن نقول السلام عليك يا أبا عبد الله. لماذا؟ لأنه نحن الحمد لله الحسين، ببركة الحسين وصل إلينا الإسلام المحمد الأصيل. سنميز حين نعرف أنه هذا إسلام أموي، هذا ليس هو إسلام محمد. ولكن المساكين الدواعش والوهابية وابن تيمية، على كل حال هو كان، أنا بعتقد كان هو أموي يعني على طريق بني أمية. مساكين الآن أتباع ابن تيمية وأتباع محمد بن عبد الوهاب الآن يمارسون ويعيشون ويعتقدون للإسلام الأموي وهم لا يشعرون.
نعم سمحت شيخ، أيضا المزيد من الأسئلة والرسائل الصوتية. هذه الرسالة من أبو محمد جواد من العراق، مخرج لو سمحت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة سيد الشهداء عليه السلام. أود بعجالة أن أشير إلى 3 نقاط. النقطة الأولى كشاهد على كلام سماحة الشيخ الله يحفظه ويطيب بعمره إلى خطورة دور بني أمية في الإسلام، هو أنهم يحاولون أن يبررون أفعالهم على أنها هي حين الدين وحقيقة الدين وأنها نابعة من الدين، كما فعلوا في مقتل سيد الشهداء عليه السلام، وبعد ذلك روجوا إلى أن يوم مقتل سيد الشهداء هو يوم مبارك ويوم نجى به الله كذا ويوم كذا ويستحب صيامه، وإلى الآن موجودة هذه المسألة. النقطة الثانية وهي مسألة الملك العضوض. شيخنا الكريم وجناب الدكتور جمال الله يحفظكم إن شاء الله، الآن هذا الملك العضوض موجود لدينا الآن. الآن السعودية، ونحن نسميها السعودية، وهذه من العجائب، هي المكان اسمه شبه الجزيرة العربية أو جزيرة العرب. الآن أتى آل سعود بملكهم العضوض، حتى اسم المكان جغرافيا غيروه، وهذا ما نفس المشروع الذي أراده بني أمية أو بنو أمية عندما جاءوا للإسلام، أرادوا أن يلتهموا كل شيء إن صح التعبير. فهؤلاء المدرسة الوهابية وآل سعود هم يعني على نفس غرار ذلك الملك العضوض. النقطة الثالثة، للأسف الشديد نشاهد في المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأخوة يتخذ من بعض الشعائر وبالأخص التطبير وسيلة لتصفية الحسابات، وكأنما هو في معركة، طبعا أنا أسميها شعائر تنزلا يعني باعتبار هو يراها شعيرة، يتخذ من هذه الأفعال أو الممارسات وسيلة لأغراض معينة، وهذا بعيد كل البعد يعني عن منطق الحسين صلوات الله عليه، بل هذا قريب لمنطق أعداء الحسين، لأن أعداء الحسين أخذوا بعض الممارسات وحاولوا يصبغونها بصبغة دينية لمحاربة أهل الدين. الآن بعض الممارسات للأسف الشديد تأخذ هذا المنحى، أنا أسميه منحى نقاتلك بغضا لأبي، إحنا نسوي هذا الفعل بغضا بفلان وفلان. الآن لا أريد أن
نكتفي
أصرح
بهذا القدر من
النوايا.
رسالة العزيز أبو محمد جزا الله خير. سمحت شيخ تعليق على هذه الرسالة، تفضل.
نعم، تعليق يعني مختصر. من اغتيال أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، اغتيالهم معنويا واغتيالهم بأنهم ارتكبوا جريمة في كربلاء، قتلوا سبط النبي صلى الله عليه وآله و16 أو 17 من هذه الذرية الطيبة، بالإضافة طبعا للصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالإضافة. ولكن في نفس الوقت أراد بنو أمية لنا أن نحول يوم هذه، يوم النكبة، يوم هذه المصيبة. ابن عباس يقول في الحديث المعتبر عند إخوان أهل السنة والجماعة بأنه رأيت رسول الله أشعث أغبر يحمل على هذا الحديث المعروف، والرسول يبكي قبل الحسين، قبل أن يستشهد الحسين في مناسبات كثيرة، وجبرائيل يأتي له بالتربة وينوح على الحسين ويتفجع على الحسين. ولكن بنو أمية ماذا زوروا أحاديث بأن هذا اليوم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون، وهذا يوم بركة، وهذا يوم يعني مستحب فيه تتكحل. يعني أرادوا أن يحولوا هذا اليوم ويغطوا على الجريمة ويحولوا هذا اليوم، هل إما شماتة أو أنه لا يريدوا تغطية الجريمة، أن يحولوا هذا اليوم يوم حزن الرسول، حزن الدين، حزن الإسلام، يحولوه إلى عرس. وهناك الآن للأسف من أمتنا الآن من يكرر هذه الأحاديث الأموية، هي أمويات يريدون تحويل يوم المصيبة إلى عرس، والصوم شكرا لله عز وجل، وهذا اليوم تجمع فيه المؤونة، وهذا يوم مبارك، وهذا وهذا. فبالتالي نحن واقعا يعني أمام مشروع أموي، كما ذكرت، كما استهدف القرآن كذلك استهدف الثقل الثاني، استهدف أهل البيت، حتى في يوم مصيبة أهل البيت، يوم حزن الإسلام وحزن الرسول، أرادوا لهذا اليوم أن يكون يوم فرحة ويوم سرور.
هذا يوم فرحت فيه بنو أمية وبنو مروان
ومن
هؤلاء الجلاوزة. أتعجب
من هؤلاء. طبعا الآن هناك من استغفلهم الفكر الأموي، المشروع الأموي. لهذا السبب أنا دائما أقول بأنه نحن علينا أن نبين حقيقة وأبعاد الأبعاد الخطيرة للمشروع الأموي. مشروع ليس ما فعل يزيد وفعل ما، لا، هذه أفعال تأتي ضمن مشروع كامل، مشروع كان يريد أن يقضي على الإسلام. هذه هي حقيقة الصراع في كربلاء، بأن كربلاء أنقذت الإسلام من أخطر مشروع كان يريد أن يقضي على الرسالة المحمدية ويقضي على القرآن ويقضي على مشروع الأنبياء وعلى الكتب وما أنزل الله عز وجل وما أرسل. فإذا هذه هي حقيقة كربلاء. وغدا يوم العاشر، نحن نعم في يوم العاشر علينا أن نستذكر الحسين ونبكي على الحسين وأن تتفاعل. ولا شك أن كل إنسان حتى إنسان غير مسلم عندما يشاهد هذه
يحزن ويتألم لفطرته يعني.
فعلينا إن شاء الله غدا، علينا نحن غدا جميعا، كل مسلم، كل حر، كل شريف، كل إنسان عليه غدا أن يتفاعل مع عاشوراء، مع ذكرى كربلاء، بالمواقف وبالعواطف وبالمواقف. غدا ليس فقط هو يوم الدمعة ويوم البكاء،
بل يوم تجديد البيعة والعهد والولاء لسيد الشهداء.
يا ليتني أكون معك يا حسين في أي مكان، في أي قضية، في أي قضية لمظلوم، كونا للظالم خصما. غدا يوم الذي نعلن فيه يوم النصرة للمظلومين، يوم نصرة الحسين، يوم نصرة المظلومين، نقول كلا كلا أمريكا، كلا 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 إسرائيل. نعم، غدا هو يوم المواقف، ليس يوم فقط يوم العواطف. هكذا نحيي كربلاء ونحيا بثورة الحسين، ويحيا الإسلام بذكرى عاشوراء.
كل الشكر لكم سماحة شيخ أسد محمد قصير على هذه المطالعة القيمة، وإن شاء الله غدا بإذن الله تعالى نستمر معكم بإذن الله، و عظم الله أجوركم مشاهدينا الأكارم، نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. لذلك الحين هذا جمال بري يودعكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.